السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، كلمتي في هذه الليلة تتكلم أو محاورها في ثلاثة محاور. المحور الأول حقائق عن أعداء المسلمين. إن من عادة المشركين قديما الطعن في أنبياء الله ورسله وتكذيب الأنبياء والرسل، بل واتهام الأنبياء والرسل بالسحر والشعر والجنون. قال الله تعالى مبينا حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فأهل الكتاب حملهم الهوى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، حملهم الهوى على الكبر، فلما تكبروا فريقا كذب الأنبياء والرسل وفريقا تجرأ فقتل الأنبياء والرسل. بل إنهم قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم قديما: أنك شاعر ومجنون وساحر. قال الله تعالى: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله تعالى في بيان أن الكفار يوصي بعضهم بعضا عبر كل زمان باتهام الأنبياء والرسل بالسحر ونحو: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إذن اتهام أهل الكتاب للأنبياء والرسل ليس شيئا حديثا في عصرنا، لا والله، بل هو قديم قديم، حتى أبلغنا الله سبحانه وتعالى عما قالوه عن أنبياء الله ورسله. والحقيقة أننا إذا وجدنا قوما من أهل الكتاب أو من الزنادقة أو أي كافر في الأرض تجرأ على الله أو تجرأ على رسول الله أو تجرأ على ثوابت هذا الدين، لابد أن نتعامل معه بمنهجية. هذه المنهجية ليست منهج السب ولا لعن ولا شتم ولا قذف كما رأيت من بعض الشباب المسلم المتحمس، وبعضهم أتى بالإنجيل وألقاه على الأرض، وبعضهم أتى بالتوراة وألقاه على الأرض، وظن أن هذا هو النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلا ثم كلا ثم كلا، لأن الحماس وحده لا يعطي نكاية للعدل، والحماس وحده ليس هو خط الدفاع في هذا الدين. خط الدفاع في هذا الدين هو الامتثال بالمنهج الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول في مثل هذه الأزمات لابد أن يتصدر أهل العلم الكبار كشيخنا العدوي حفظه الله وأمثاله من العلماء الراسخين الكبار في العلم، لأن أهل العلم عندهم من العلم والتقى والورع ومعرفة مآلات الأمور، بماذا يردون وما هي الكلمات وما هي الأحكام التي يطلقونها حتى يعطوا نكاية في عدوهم سواء في الداخل أو في الخارج. فكلمة العالم تساوي مليون كلمة من غيره. فالعلماء الأكابر هم الذين يقومون بالرد على مثل هؤلاء، لأن الشباب المتحمس الذي لم يربى على منهجية الكتاب والسنة يشتم ويسب ويضرب ويلعن ويهين التوراة والإنجيل ونحو هذا. والله تعالى قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول: إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تلحقنا ناقة ملعونة. ولما قال اليهود للرسول: سام عليك يا محمد، قال: وعليكم. فلما ردت عائشة بالتسفيه والفحش ونحو ذلك، قال: يا عائشة ما تقولين؟ فزجرها صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ ألم تسمع يا رسول الله ما قال؟ قال: نعم سمعت، ولكن قلت: وعليكم. إذن هناك منهج لابد أن يمتثله الشباب الحماسي طلبة العلم. هذا المنهج مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا الأمة لابد أن يكون لها أكابر، وأكابر الأمة هم العلماء. ليس معنى كلامي أننا لا نرد، إنما نرد منهجية مأخوذة من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. والذي يعرفنا المنهج هم أهل العلم الراسخين فيه، والذي يعرفنا المنهج هو أن نعرض أفكارنا وهذه الكلمة المباركة على علمائنا قبل أن يتكلم، فيصوب الصحيح ويخطئ الخطأ. لأن كلمة العالم قد تقطع عنق أي عدو في الداخل أو الخارج. في صحيح البخاري عروة بن مسعود في صلح الحديبية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا، أو قال أشوابا، يعني خليط من الناس، ما إن تبدأ المعركة حتى يفر ويدعوك. هذه إهانة لجيش الرسول وأفاضل الصحابة. فما تكلم أحد إلا واحد، وكان من الراسخين في العلم الكبار، أبو بكر رضي الله عنه، تكلم بكلمة أسكتت عروة بن مسعود حتى طأطأ رأسه. قال أبو بكر لعروة: أمصص بظر اللات. هذه كلمة شديدة لكنها نكاية في العدو. من؟ من أبي بكر الراسخ في العلم. إن أبا بكر أرسخ الصحابة علما مع قلة ما روى من الرواية. وانظر إلى رسوخه في العلم لما توفي النبي فصعد على المنبر، وانظر إلى رسوخه في العلم لما حدثت الفتنة في قتال المرتدين ورد على عمر. أبو بكر مع قلة روايته للحديث لأنه أرسخ الصحابة علما، قال: أمصص بظر اللات. وهذه كلمة قبيحة شديدة في العرب، قبيحة جدا شديدا، لكن خرجت من راسخ في العلم. من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر. فسكت عروة: إن له يدا علينا، مش أنت نقدر رد عليك. إذن يرد على هؤلاء المفترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الكتاب أو على الصحابة العلماء الأكابر كأمثال شيخنا العدوي ومن نحو من أهل العلم، ليه؟ في دراسة علمية لمنهج القرآن ومنهج السنة كيف نتعامل مع الأحداث، خاصة معرفة مآلات الأمور. كذلك يرد على هؤلاء الجرذان الزنادق الكفار الحكام الذين لهم نخوة للكتاب والسنة. قد يفعلون الكثير في الرد على هؤلاء، حتى لو وصل الأمر أن الحاكم قد يغتال شخص ما، لو اغتال شخص ما فولي الأمر يرى ما لا نراه ويعرف مآلات الأمور. قد كما أنهم يأخذون الجاسوس يحبسونه، قد يقتلونه، لا خيانة للدين مش للوطن بس. ولقد رأينا في الصحيحين كيف أن كعب بن الأشرف زعيم اليهود، لما آذى الله ورسوله إيه اللي حصل من حاكم المسلمين الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لكعب بن الأشرف؟ قام محمد بن مسلمة وأبو نائلة وبعض إخوانه واغتالوه غيلة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الردود على الكفار الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالرد على هؤلاء هم أهل العلم الأكابر الراسخين في الكتاب والسنة، ثم ولاة الأمور الذين للدين في قلوبهم نخوة. نعم، لا أمنع طالب علم أو داعية أن يتكلم بالحق لكن بمنهج من الكتاب والسنة، ليس شتما ولا ضربا ولا سبا. لو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الله أخبر نبيه أن التوراة حرف بعضها وأن الإنجيل حرف بعضها، ومع ذلك تنزل الآيات تبجل التوراة والإنجيل. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. فبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب العزيز أن التوراة محرفة، التوراة حرفت، حرف بعضها، وأن الإنجيل حرف بعضه، ومع هذا تنزل الآيات: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بعدها: وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل في هدى ونور. فأثنى الله على التوراة التي نزلت، وأثنى الله على الإنجيل التي نزلت. ليست كل التوراة محرفة إنما حرف بعضها، وليس كل إنجيل محرف إنما حرف بعضه، لكن ما زال كلام الله في التوراة بعضه صحيح، وما زال كلام الله في الإنجيل بعضه صحيح. إذن إخواننا الذين قذفوا بالأناجيل وبالتوراة على الأرض وطأوها، أرى الضعف العلمي ظاهر وغياب المنهجية العلمية ظاهرة. ولهذا روى أبو داود بسند حسنه عدد من أهل العلم، وأصل القصة في الصحيحين أن امرأة من اليهود زنت برجل من أشراف من اليهود، فدعوا أي اليهود النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم في هذه القضية. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود قدموا له وسادة كهذه، قدموا له وسادة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الوسادة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني بالتوراة. فلما أتوه بالتوراة جعل النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة على الأرض ووضع التوراة عليها، ثم قال: انشروها. ففتحوا التوراة، فلما فتحوها قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بك وبمن أنزلك. هذه رواية أبو داود الذي حسنها عدد من أهل العلم. موضع الشاهد: انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه الله أن التوراة حرف بعضها، ومع ذلك يعظم النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لأن ما زال فيها كلام الله الصحيح، بل يقول: آمنت بك وبمن أنزلك. هذا المنهج لابد أن يكون في نفوسنا كطلبة علم، ولنا علماء نتلقى على أيديهم الكتاب والسنة. أما أن يعيش الشباب حماس وبعض الدعاة دون منهجية في عدد من المواقع والقنوات والفضائيات، هذا أظن ليس نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو يقدح في أخلاق المسلمين، بل يقدح في أخلاق المسلمين. أخيرا، النبي صلى الله عليه وسلم وإن شتمه الكافرون وإن طعن فيه الطاعنون، إلا أنه لا يقابل هذا الطعن بمثل أخلاقهم السيئة. ففي الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال للرسول: يا خير البرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام. وفي الصحيحين أن رجل من المسلمين لطم رجلا من الكافرين من اليهود، لأن اليهود قال له: إن موسى خير من محمد، فلطمه المسلم، فتحاكم اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى بن عمران، وفي رواية: لا تفضلون على الأنبياء، لا تفضلوني على موسى بن عمران، فوالذي لا إله غيره إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق.
فأجد موسى آخذا بساق العرش أو بقوائم العرش فلا أدري أصعق ففاق قبلي هذه منقبة أم أنه لم يصعق استثناه الله لأنه صعق في المرة الأولى في الطور. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على موسى على كل الأحوال. انظر كيف اليهودي يقول للمسلم موسى خير من محمد، ومع ذلك الرسول يقول لا تفضلون على موسى. هذه خلق الأنبياء، إننا نحب محمدا ونحب موسى عليه السلام ونحب عيسى عليه السلام ونحب سائر الأنبياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم يقول لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، بل في البخاري من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. فانظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بإخوانه وإعطاء الحق لإخوانه من الأنبياء والرسل. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، ليس بيني وبينه نبي. وشيخنا العدوي حفظه الله له كتاب ماتع أنصح الأمة بأسرها، كلما قرأت هذا الكتاب والله تبقي عيناي، كتاب اسمه المسيح ابن مريم في القرآن والسنة. أتى الشيخ بكل آية في كتاب الله تفسيرا جميلا، وأحاديث كلها صحاح منورة كنور الشمس في الكلام على المسيح ابن مريم عليه السلام وأمه. هذا لبيان منهج هذه الأمة أنها تحترم وتوقر الأنبياء والرسل وتوقر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل. هذا هو المفهوم. وأختم بشيء بسيط، ما الذي حمل هؤلاء على أن يطعنوا في ديننا، يطعنوا في نبينا، يطعنوا في ربنا؟ السبب نحن المسلمين. عندما ترى في المسلمين من لا زال يشرب الخمر وتناول المخدرات، من يأكل الربا، عندما ترى في المسلمين امرأة متبرجة، عندما ترى في المسلمين من يترك الصلاة الخمس وصلاة الجمعة، عندما ترى في المسلمين دعاء بلا منهجية، دعاء بلا منهجية، أو مقصر في الدعوة إلى الله، أو رجل يقول أنا أكتفي بصلاح نفسي، لا والله، كل هذه الأمور والمنكرات حملت هؤلاء الأعداء على أن يطعنوا في نبينا ويطعنوا في كتابنا ويطعنوا في صحابة رسول الله. أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها الأخوات، أدعوكم إلى التمسك بالكتاب العزيز، كونوا على ما كان عليه السلف الأول. أدعوكم إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. لا تكتفي بصلاحك ولا باستقامتك ولا بطيب قلبك، لكن كن مصلحا في المجتمع. لماذا؟ لأن الهلاك قد يحدث وفي المجتمع صالحون، لكن لا يحدث الهلاك وفي المجتمع مصلحون. لا تتخلى عن بيتك ولا أبنائك ولا أسرتك في الدعوة إلى الله وتعليمهم كتاب الله وسنة رسوله. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول، قال الصحابة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لا تكتفي بصلاح نفسك، لكن أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر لغيرك. ويقول الله تعالى في بيان المصلحين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن لا تكتفي بصلاح نفسك، لكن انتقل إلى خطوة أخرى وهي دعوة الناس إلى التمسك بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية. وأنا ها هنا أشكر ويعلم ربي صدق ما أقول ما يقوم به شيخنا حفظه الله من جهد في الدعوة إلى الله وتعليم الشباب والإقامة على المواقع وتبصير المسلمين وإفتاء الناس وإخراج كتب منقحة تخدم شريعة الله. أشكر شيخنا وأسأله سبحانه أن يبارك في عمره وفي عمله وأهله وذريته وطلبته ودعوته المباركة التي والله ما نحن إلا بذرة من أبزاره، بذرها الشيخ هو الذي فتق لنا هذا العلم والذي كان سببا في تعليمنا ما نقول. والله يا شيخنا نسأل الله أن يبارك في عمرك وفي عملك وأن يجزيك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.